هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس تفسير آيات الأحكام مع بعض الآيات من سورة النحل مطلعها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، في آيات تبعت هذه الآية المباركة. أقول قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، من العلماء من فصل في ذلك وقال إن الله يأمر بالعدل ويرشد إلى الإحسان، لأنه لو كان الأمر بالإحسان واجبا لتعارض ذلك مع عدد من النصوص كقول الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. فلذا فصل بعض العلماء، قالوا إن قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان أي يأمر بالعدل ويرشد ويرغب في الإحسان، وهذا التفصيل له نظائر في كتاب الله، قول الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فلا بد فيه من التفصيل، لأن اليهود لا يقولون ذلك، اليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى لا يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، فقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، معناه وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، لأن كل فريق منهم يكفر الآخر. فهذا التفصيل ذكره عدد كبير من أهل العلم، وهنا أيضا أن الأمر العدل واجب في الأحكام، أما الإحسان وهو العفو فمستحب، لذا قال من قال إن الله يأمر بالعدل ويرشد إلى الإحسان، أو يكون إن الله يأمر بالعدل أمر وجوب وبالإحسان أمر استحباب. والعدل هو القصاص والإحسان العفو، وهذا المعنى اللائق بهذا الموطن من الآية الكريمة: العدل القصاص والإحسان العفو. ولهذا نظائره في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا إحسان. قال تعالى أيضا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كل هذا عدل، فمن تصدق به فهو كفارة له، هذا إحسان عفو. نحوه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، هذا عدل، ثم بغي عليه لينصرنه الله، ثم إرشاد إلى الإحسان: إن الله لعفو غفور، أيعفو، فإن الله عفو غفور. ونحوه في التنزيل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، يقول فلان ظلمني، لكن بعد ذلك إرشاد إلى العفو في قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فكثيرا ما نجد في كتاب الله أمر بالعدل يتبعه الحث على العفو والذي هو الإحسان. كذا قال فريق من العلماء مفصلين هذا التفصيل: إن الله يأمر بالعدل، يأمر الحكام بالعدل، ويأمر الناس بالتجاوز عن بعضهم البعض والعفو عن بعضهم البعض، أمر ندب وأمر استحباب. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا أو وما ولوا أو وما ولوا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان هو العفو والفضل في هذا المقام، وإلا فكلمة الإحسان تتعدد معانيها. الإحسان أحيانا يطلق على الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان يطلق على العفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويطلق على فعل النافلة بعد الفريضة كالتصدق بعد أداء الزكاة الواجبة. فإن ذهبت إلى شخص تطلب منه صدقة بعد أن أدى الزكاة التي فعلها فلم يعطك، فالله قال: ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من طريق للومهم ولا لتأنيبهم. فالإحسان له جملة من المعاني، منها العفو، منها الرحمة، منها كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا في المراقبة. وله معان أخر، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. ولهذا فإننا نقول إن الذي أوقع كثيرا من الجماعات في الضلال قصرهم معنى الكلمة على معنى واحد دون النظر إلى تعدد معانيها وإلى السياق الذي وردت فيه تلك المعاني. فحملوا المعصية على الكفر في قول الله تعالى: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها الآيات، وحملوا الفسق على الكفر في كل أحواله، واستدلوا بقوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ونسوا أن هناك فسق دون فسق، كما قال تعالى في القذفة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالقذف فساق وليسوا بكفار، وقال النبي: سباب المسلم فسوق، وهذا ليس بكفر كما هو معلوم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي وإعطاء القرابات وإعطاء الأرحام. فالأرحام لهم حقوق، قال تعالى: وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فالقرابات لهم حقوق، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا بعض حقوقهم: وإن كانوا كفارا، ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، ولكن أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل وإن كانت رحما كافرة. وجاءت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر، قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، تعني تريد الوصلة، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: صلي أمك. وفي هذا قوله تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي فواصل، صل وإن قطعوك، أعطي وإن منعوك، احلم عليهم وإن جاهلوا عليك وإن حرموك أعطيهم أيضا وإيتاء ذي القربى. ومن العلماء من قال قولا في ذي القربى هنا وهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول وإن كان له وجه في بعض المواطن من كتاب الله ومن سنة رسول الله كقول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فهم قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحث على إكرامهم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. لكن هنا أعم والله أعلم، وإيتاء ذي القربى إعطاء القرابات عموما والله أعلم، وينهى عن الفحشاء وهو ما فحش من الأقوال والأفعال والنوايا أيضا، وينهى عن الفحشاء والمنكر الذي تستنكره العقول ويستنكره الشرع قبل العقول، والبغي وهو التطاول على العباد وظلم العباد. ينهى عن الفحشاء كل ما فحش من الأقوال والأفعال، فالزنا فحش، ومن القول فحش أيضا. أقبل اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا محمد، قالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، قالت يا رسول الله لم تسمع ما قالوا؟ قال قد سمعت وقلت عليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالحاصل أن كلمة الفحشاء تطلق أحيانا على الزنا، تطلق أحيانا على زواج امرأة الأب فحش. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وفعل قوم لوط فحش، أقوال فاحشة، والتي بلغت درجة كبيرة في الإثم عياذا بالله والقبح. قال تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر الذي يستنكره الشرع وتستنكره العقول، والبغي وهو التطاول على العباد. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم، ما من ذنب أجدر من أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي ظلم العباد، البغي ظلم العباد والتطاول عليهم وسلب حقوقهم وإلحاق الضرر والأذى بهم وقتلهم وسفك دمائهم، فهذا كله داخل في البغي الذي هو عدوان بلا سبب، عدوان بلا ذنب اقترف. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتعظون وتعتبرون. وهذه الآية ولله الحمد فيها محاسن عظيمة من محاسن ديننا، إن الله يأمر بالعدل، واسألوا الدنيا كلها أليس المنصفون فيها يحبون العدل، من ذا الذي يحب الظلم من المنصفين العقلاء إلا أصحاب الأهواء أو أصحاب المصالح الطامعون الطماعون. أما النفوس الصافية الأبية المستقيمة السوية كلها تحب العدل، فهذا من محاسن ديننا إن الله يأمر بالعدل ويرشد إلى الإحسان، فهذا من مناقب ديننا ولله الحمد. وينهى عن الفحشاء الزنا والقبائح التي فيها تختلط الأنساب وتثور الحروب بين الناس، فكم من حرب أثيرت بين قبائل وقطعت فيها الأوصال بسبب فاحشة الزنا، سبب تكالب الناس على نساء متبرجات، قامت حروب قامت حروب بين أمم وأشخاص، وفتك بعضهم ببعض، والمنكر ما تستنكره العقول والبغي. فالآية تبين محاسن ديننا. وقد ورد أن بعض العرب أرسل ابنا له يستخبر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل جماعة أظنه أكثم بن صيفي، وإن كان السند فيه مقال، أرسل بعض أبنائه أو بعض قبيلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخبرون ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وقل السند فيه بعض المقال. فجاء إلى رسول الله فسألوه، جاءوا إلى رسول الله فسألوه، فسألوه عن نسبه، قال عن اسمه، قال محمد، قالوا ابن من؟ قال ابن عبد الله، قالوا ابن من؟ فاجتزأ، اسمي محمد ابن عبد الله. سألوا عن نسبه فأوجز في ذكر النسب عليه الصلاة والسلام. سألوا عن بعض أموره الخاصة فأجابهم باقتضاب واختصار. قالوا له هل معك شيء مما جئت به مما أوحاه الله إليك؟ قال معي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فرجعوا إلى أكثم بن صيفي فأخبروه، قالوا سألناه عن نسبه فلم يرفع النسب، فسألنا عنه الناس فإذا به من أحسن الناس نسبا ومن أرفع الناس نسبا عليه الصلاة والسلام، من أرفع الناس نسبا ومن أشرفهم نسبا. وسألناه عن أمور فحمدوها كلها، حمدوا كرمه، حمدوا حسن أخلاقه، فقال لهم هل ذكر لكم شيئا مما جاء به؟ فقالوا نعم، وتلا أحدهم الآية عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال لهم إن كان كما قلتم فأرى أن هذا الرجل سيبلغ مبلغا عظيما وسينتصر دينه، فكونوا رؤوسا في هذا الأمر ولا تكونوا أذنابا. وذهب إلى رسول الله وبايعه على الإسلام. من كان في سند القصة مقال، لكن على أي حال القصة تبين شيئا من محاسن ديننا، والحمد لله ديننا كله محاسن ولله الحمد. فمن المستفاد من الآية الأمر بالعدل والإرشاد إلى الإحسان، ففي فضيلة الإحسان. ومن المستفاد من الآية بيان أن ذوي القربى لهم حقوق. وهنا قد يطرح سؤال فقهي يحتاج إلى مزيد من البحث والتحرير، وليت نشطا من النشطاء، لا النشطاء السياسيون إنما النشطاء الشرعيون، يبحث في هذه الجزئية هل في المال حق سوى الزكاة أو ليس فيه حق سوى الزكاة، عن هل إذا أديت ما علي من الزكاة أكون قد أديت جميع حق المال الذي علي، كما قال الرسول لما سئل هل علي غيره قال إلا أن تطوع، أم أن هناك أمور تلزم الشخص في ماله فضلا عن الزكاة، كقضاء دين والده مثلا عندما قال بوجوب ذلك على الولد، كإيتاء ذي القربى حقوقهم. وهب أن الإمام المسلم فرض على الناس أموالا في أموالهم غير الزكاة، هل لهم أن يطيعوه أو لا يطيعوه؟ فهذه مسألة تحتاج إلى بحث موسع، هل في المال حق سوى الزكاة؟ وردت أخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد، لكن أسانيدها فيه ضعف، مثل ليس في المال حق سوى الزكاة، ومقابله أيضا إن في المال لحق سوى الزكاة، ولكن في أسانيدها ضعف. لكن نريد بحثا يتضمن الآيات، إن كان في الباب آيات تضمن أحاديث ثابتة صحيحة إن وردت في الباب أحاديث ثابتة وصحيحة سواء بالمنع أو بالإجاب، يتضمن أقوال الصحابة وأسانيد تلك الأقوال، يتضمن الآثار عن التابعين وصحة تلك الآثار وأتباعهم، ويتضمن أقوال أصحاب المذاهب الأربعة محررة من كتبهم، وبعد يتضمن أقوال العلماء الذين جاءوا بعد أصحاب المذاهب الأربعة الأسبق منهم في الأسبق لأهمية هذه المسألة، هل في المال حق سوى الزكاة أو ليس في المال حق. إذا فرضت الدولة مثلا رسوما على الناس غير الزكاة ليسمعوا ويطيعوا، كل هذه توابع تنبني على هذا البحث الفقهي الهام. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.